بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث، قال: مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. قلنا في الشرح قوله مع لزوم الجماعة لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم إيش؟ الجماعة. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح أيضا. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. جاءت رواية: ومن شذ شذ في النار. وهذه الزيادة فيها كلام، والحديث صحيح من غيرها، كما صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من غير هذه الزيادة. قال الترمذي رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث في جامعه: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. إذن من هم الجماعة؟ هم أهل الفقه والعلم والحديث. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا عن ابن مسعود، وجاء عن غيرهما أنه قال: جماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن الجماعة ليس معناها الكثرة، جماعة موافقة الحق، موافقة الحق. ولهذا قال الله عز وجل في إبراهيم: إن إبراهيم كان إيش؟ ها؟ أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذا الجماعة موافق الحق، إذا لزمت الحق فقد لزمت الجماعة ولو كانوا قليلين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم. فإذا في زمن الغربة، وقال ابن شوذب رحمه الله تعالى قال: عليك، وجاء عن فضيل بن عياض أيضا: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا لزوم الجماعة ملازمة الحق والصواب ولو كان السالكون قليل. لا تستوحش من قلة السالكين في طريق الحق ما دمت على الحق والصواب. قوله: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. قال القصاص في أحكام القرآن عند قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قال: فلو كانوا أظهروا المسألة ثم إن لم تكن إلحافا لما حسبهم أحد أغنياء. وكذلك قوله: من التعفف، لأن التعفف هو القناعة. أردنا بهذا أن نفسر التعفف أنه القناعة وترك المسألة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من استغنى أغناه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وأيضا قال الطيبي في شرح المشكاة: التعفف هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. إذن التعفف ليس خاصا بترك المسألة، مسألة الناس، بل التعفف عن الحرام أيضا، الكف عن الحرام يعتبر من التعفف. تعفف في المأكل والمشرب والملبس هذا من التعفف، أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، يقال عف يعف عفة فهو عفيف. قوله والسعي في عمل الخير، السعي هو العمل لا السعي على الأقدام، لأن السعي منه حسي ومنه معنوي. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ماذا قال بعدها؟ فاسعوا، أي بادروا، بادروا بالعمل. إذن السعي من حيث الجملة معناه العمل، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهو من حيث الأصل المشي بسرعة، حيث المعنى الحسي هو المشي بسرعة، واستعير لما فيه مبادرة إسراع وامتثال. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قوله الأمر معروف عن المنكر، يقال فيه أنه سادس أركان الإسلام لأهميته، والأدلة في ذلك كثيرة، لو لم يكن من ذلك إلا قول الحق سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي أول صفة بدأ بها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال وتؤمنون بالله. ألا تلاحظ أنه قدم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ماذا؟ على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله ثمر من ثمار الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولأنه دليل على قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو فائدة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع في لسانه لم يستطع في قلبه وليس وراء. وقال وذلك أضعف الإيمان، وكلما قوي الأمر معروف ونهي عن المنكر قوي الإيمان، وكلما ضعف الأمر معروف ونهي عن المنكر ضعف الإيمان. وأيضا يقول الحق سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأيضا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن جميع هذه الأشياء لا تستقيم إلا إذا تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي ثمرة من ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ختم آخر فقرة ذكرها هنا، قال والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، عملا بقول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الشاعر أعرض عن الجاهل مهما قد أسى وحسبه من جهله ما قد حوى ولا تلم ذا سفه فإنه إن لمته لم يتئد ولا رعوى. قال آخر وهي تعزى إلى الشافعي أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. أما قوله الإنكار العقوبة بعد البيان، هذا إذا لم ينتهي السفيه ويكف عن الإعراض فلا بأس بالإنكار عليه إن دعت المصلحة إلى ذلك، وإلا فالسكوت أولى. ولهذا مما يذكر عن الشافعي وهي من أجمل أبياته أنه قال قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخزى لعمر الله نباح. الأسد صامت لكنه يهاب يخشى ويخاف منه، والكلب ينبح وهو يخزى يرمى بالنعال وبالأحجار وما له قيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.